أو مو مراد به؟
عدم الجو.
ها؟
الظلم هو المراد به عدم الجو. والله سبحانه لأنه توفية الحق له ثلاث أحوال. إما أن يعطى حقه.
لا لا نقول بس ما في ظلم إيش؟ الظلم يكون إما في نقص شيء من الحسنات أو زيادة سيئة. نعم. أما كيف التوفية فهذه هي التي تريد أن توفي بهذا التقسيم: عدل وفضل وجور. فالجور المنتفي والعدل والفضل ثابت. طيب نأخذ فوائد. طيب يقول الله عز وجل إلى ها؟ طيب ثم قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد: أولا أنه ليس كل من أعطي علما يوفق للعمل به، لقوله يدعون إلى كتاب الله ثم يتولى. ومن فوائد الآية الكريمة التعجب من حال هؤلاء، وما أعظم التعجب أن يؤتيهم الله العلم ثم بعد ذلك نعم لا يقبلون على كتاب الله عز وجل. ومن فوائدها أن هؤلاء قد قامت عليهم الحجة لكونهم دعوا، وهذا هو محط الذم، هذا محط الذم. أما لو لم يدعون ولم يعلموا بالحق فإنهم لا يذمون على ذلك إذا لم يفرطوا بطلب الحق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الواجب التحاكم إلى كتاب الله، لقوله يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. ومن فوائدها أنه لا حكم إلا لله بما جاء في كتابه، فلا أحد من الحكام يستطيع أن يشرع أحكاما مخالفة في أحكام الله، بل من شرع أحكاما مخالفة لأحكام الله وألزم العباد بها فهو كافر بالله عز وجل. كافر. اللهم إلا أن يعذر بتأويل سائر فهذا قد يخرجه من الكفر، لكن فعله من حيث هو فعل يؤدي إلى كفره. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكم في كتاب الله يكون في كل شيء، في العبادات والمعاملات والأخلاق والأعمال، كل شيء، ولأنه لم يخصص، قال ليحكم بينهم في كل شيء. فيستفاد من هذه ويتفرع على هذه الفائدة الرد على من قال إن الشرع إنما جاء في تنظيم العبادات فقط، أما المعاملات فهي إلى الخلق. واستدلوا لذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ورأى الناس يؤبرون النخل، من يؤبرونها؟ يلقحونها، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أرى ذلك يغني شيئا. هذا أو معناه، فتركوا التعبير ففسد الثمر، لأن النخل إذا لم يؤبر فسد. فلما حصلت الثمار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه، فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. قالوا: فوكل علم أمور الدنيا إليهم، فجعلهم أعلم منه بهذا. وعلى هذا فأمور الدنيا لا يتدخل فيها الشرع، ولكن هذا فهم خاطئ، هذا خفاهم خاطئ باطل. وذلك لأن أمور الدنيا إما أحكام شرعية كالتحليل والتحريم فهذه مرجوعها إلى الشرع، وإما أمور فنية تدرك بالتجارب والتعلم فهذه مرجعها إلى أهل الخبرة. وكم من عالم عنده علم غزير واسع في أمور الشرع لا يستطيع أن يصنع بابا ولا إبرة، ويأتي رجل جاهل من أجهل الناس ويستطيع أن يصنع بابا من أحسن الأبواب وإبرة من أحسن الإبرة، أليس كذلك؟ ومثل في الصحابة رضي الله عنه في التعبير مسألة حكمية أو مسألة فنية، فنية بلا شك، فنية بلا شك تدرك بالتجارب. والنبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم ولد بمكة، ومكة ليست ذات نخل ولا يعرف عن هذا شيئا، فصار أهل المدينة الذين مارسوا التجارب في هذه الأمور صاروا أعلم منه بذلك، صاروا أعلم منه بذلك. أما مسألة الأحكام الشرعية فلا شك أن الله ورسوله أعلم. المهم أن الحكم لمن؟ لله. ولا يجوز أن يكون الحكم لأي شيء، فإن قال قائل لأي شيء سوى الله، فإن قال قائل ألستم ترجعون إلى العرف في أمور كثيرة؟ فالجواب بلى، لكن من الذي رجعنا إلى العرف؟ الشرع. كان العرف عاشرون بالمعروف، أمسكون بالمعروف أو فارقوهن بمعروف، فالشرع هو الذي أمرنا أن نرجع للعرف، وإذا أمرنا أن نرجع للعرف رجعنا إليه وحكمنا. ولهذا إذا تنازع الزوجان في قدر النفقة لا نذهب إلى الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني البخاري أو مسلم أو أبو داود وما أشبه ذلك، لا نرجع إلى هذا، نرجع إلى من؟ إلى أهل الخبرة في العرف في كل زمان ومكان بحسب. إذن الحكم فيما رد إلى العرف لمن؟ للشرع. لا، الحكم للشرع هو الذي أمرنا أن نرجع إلى العرف، وأهل العرف يحكمون. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين دعوا إلى كتاب الله ممن أوتوا نصيبا من الكتاب لم يتولوا جميعا، بل تولى فريق منهم. والأمر كذلك، فإن كثيرا من اليهود والنصارى أسلموا وحسن إسلامهم وكان لهم قدم صدق في الإسلام. ومن فوائد الآية الكريمة ذم من يتولى بإعراب، يقول يتولون من نعم وهم معرضون، يتولى فريق منهم وهم معرضون، لأن التولي كما ذكرنا في التفسير قد يكون عن إعراض وقد يكون عن غير إعراض، والتولي مذموم كله، ولكن إذا كان عن إعراض بعد المبالاة كان أشد. ثم قال تعالى ذلك بأنهم قالوا لن تمس النار إلا أيام معدودات. من فوائد هذه الآية الكريمة بطلان الأمانة، وأن النفس قد تمني الإنسان ما لا يكون، لأن هؤلاء من نفس أنفسهم حيث قالوا لن تمس النار إلا أياما معدودات. ومن فوائدها تحذير الإنسان من أن يتكل على الأمانة، لأن هذا من صنع اليهود والنصارى، وكثير من العامة الآن يقعون في المعاصي ويمنون أنفسهم المغفرة، إذا وقع في المعصية يا أخي اتق الله لا تعصي الله، قال الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، صحيح؟ صحيح إن الله غفور رحيم، لكن قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقال اعلم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فلما أمر نبيه أن ينبئ بدأ بالمغفرة، ولما أخبر عن نفسه بدأ بالعقوبة، لأن المقام مقام سلطان وعلو، فقال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. إذا ماذا نقول لهذا الذي قال الله غفور رحيم؟ نقول والله شديد العقاب، نعم والله شديد العقاب. يتمنى بعض العاصي الأمان ويقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو يريد أن يزني ويسرق ويشرب الخمر ويعمل كل شيء دون الشرك، ثم يقول إن الله يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا خبر، خبر من الله عز وجل وهو أصدق القائلين. فماذا نقول؟ نقول اقرأ الآية، لا تكن أعمى أو أعور ما تنظر إلا بعين، يغفر ما دون ذلك مطلقا لمن يشاء، ومن لا يشاء لا يغفر له. فهل أنت تجزم بأنك ممن شاء الله يغفر له؟ أبدا ما تجزم، لا تجزم لا بهذا ولا بهذا. إذن فأنت على خطر، أنت على خطر، على أن الذي يستخف بمعصر ويلبس على نفسه وعلى الناس قد يكون ممن لا يشاء الله أن يغفر له، نعوذ بالله، لأن هذا مستهتر مستهين. طيب، إذن الذين يتمنون على الله الأماني مع استمرارهم على معصية يشبهون من اليهود والنصارى. ولهذا جاء في الحديث الكيس من دان نفسه أي حاسبه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء يؤمنون بالبعث ولكن لم ينفعهم الإيمان. من أين تؤخذ؟ من قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. ويتفرع على هذا أنه لا يكفي في الإيمان أن يؤمن الإنسان بوجود الله وباليوم الآخر دون أن يستلزم هذا الإيمان قبولا وإذعانا. مجرد التصديق لا يعتبر إيمانا، لا بد من القبول والإذعان. ودليل هذا نصوص كثيرة، منها أن أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، ويقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ومع ذلك لم ينفعه هذا الإقرار، لأنه لم يصحب أو لم يصحبهم قبول وإذعان، وختم له في الآخرة والعياذ بالله لأنه قال على ملة عبد المطلب. ولكن نظرا لما حصل منه من دفاع عن الإسلام أذن الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يشفع له فشفع، فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه أبد الآبدين والعياذ بالله، أبد الآبدين. وهذا أهون أهل النار عذابا أجارني الله وإياكم منها. نعم، ولم نعلم أن كافرا نفعت فيه الشفاعة على الإطلاق بمعنى أنه سلم من العذاب أبدا، ولم نعلم أن كافرا خفف عنه العذاب بالشفاعة إلا أبا طالب. نعم، طيب، إذن نقول إن الإيمان باليوم الآخر وبأن هناك نارا لا يكفي في الإيمان، فلا بد من القبول والإذعان. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يغره ما هو عليه من الدين، قد يغر ما هو عليه من الدين، لقوله وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فيغتر بأنه يصلي ويزكي ويصوم ويحج، ثم يقول في نفسه لن أعذب. وهذا قصور في النظر، لأنه ليس الشأن أن تصلي أو تزكي أو تصوم أو تحج، الشأن كل الشأن أن يقبل منك هذا العمل، الشأن كل الشأن أن يقبل منك هذا العمل. كم من عامل ليس له من عمله إلا التعب لوجود مبطل سابق أو لا سابق كفرات الإخلاص مثلا، لاحق كالإعجاب بالعمل والإدلال به على الله عز وجل، وأن يرى الإنسان لله حق لنفسه حقا على ربه، وهذا قد يبطل العمل، هذا قد يبطل العمل. فعملك محفوف بأخطار سابقة وأخطار لاحقة، ولهذا لا تغتر بما أنت عليه من الدين، بل اسأل ربك دائما التوفيق والقبول. التوفيق سابق والقبول لاحق، حتى الإنسان ربما يريد الخير ويحب الخير ولكن يبتلى بالبدعة. كم من أناس يحبون الخير وعندهم رغبة ومحبة لله ورسوله، ولكن يبتلون بالجهل فيبتدعون في دين الله ما ليس منه، ويكون عملهم هذا حابطا ولا مقبولا؟ حابطا، لأن من شرط قبول العمل أن يكون موافقا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال الله عز وجل: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. في هذه الآية دليل على عظم ذلك اليوم في قوله: فكيف إذا جمعناهم ووفيت كل نفس، وفيها دليل أيضا على الندى بالنعي على هؤلاء الذين ليس لهم في ذلك اليوم إلا الخيبة والخسران. ولهذا قال: كيف تكون حالهم في ذلك اليوم؟ والجواب أن حالهم أخيب الحال، أخيب حال هي حالهم والعياذ بالله، لأنهم ليس عندهم شيء، خسروا دينهم ودنياهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اليوم الآخر بقوله: ليوم لا ريب فيه. ومن فوائده أن من كفر باليوم الآخر أو شك فيه فهو كافر، لأنه مكذب لقوله تعالى: لا ريب فيه. فالله أخبر بأن هذا اليوم لا ريب فيه أمر واقع، ولا بد أن تجتمع مع أمك وأبيك وأختك وأخيك في ذلك اليوم، لكن تجتمع بهم وأنت تفر منه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، حتى يستقر الناس في منازلهم. فإذا استقر الناس في منازلهم واجتمع بهم في الجنة فهذه غاية المنع. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الصغار اللي ماتوا وهم لم يكن لهم ذرية يلحقون بآبائهم ليجتمعوا إليه، لكن هل يلحق الأعلى ينزل الأدنى ولا بالعكس؟ بالعكس، يعني يرفع الأدنى إلى الأعلى. أما من كان له ذرية من الأولاد فهو مستقل بنفسه في منزلته، لأن هذا له ذرية. على كل حال، في قوله: فكيف إذا جمعناهم اليوم لا ريب فيه، دليل على أن من شك في هذا اليوم أو أنكره فهو كافر لتكذيبه لله عز وجل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن يوم التوفية الكامل الكاملة، أن يوم التوفية الكاملة ويوم القيامة، لقوله ووفيت كل نفس ما كسبت. وإنما قلت التوفية الكاملة لأن الإنسان قد يوفى شيئا من عمله في الدنيا، أليس كذلك؟ بلى، قد يوفى في الدنيا لكن يوفى في الآخرة أيضا، يوفى ما عمل، توفى النفوس ما عمل. قد يوفى في الدنيا وماذا يوفى؟ قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، مخرجا من كل ضيق وسعة في الرزق، ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا في الدنيا وهذا جزاء. هناك جزاء آخر أشد، يعني أعظم وأنفع، وهو الهدى. قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الهدى والعمل الصالح هذا أفضل من المال، أفضل من المال، لأن الهدى إذا زاد الله الإنسان هدى انشرح صدره واستنار قلبه واطمأن، ثم صارت التقوى عنده أسهل من كل شيء، وصارت الأعمال الصالحة رياض قلبه وسرور نفسه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة، والمؤمن كل الأعمال الصالحة قرة عين، لأنه يشعر في كل عمل صالح يشعر بأمرين عظيمين. الأمر الأول أنه يتعبد لله بالعمل الصالح فيزداد ذلا لربه ومحبة له وإنابة إليه، والأمر الثاني أنه بذلك متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يشعر حين فعل العمل، حين فعل العبادة، أن إمامه محمد صلى الله عليه وسلم، فيزداد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما لقوله بل وتعظيما لهديه وسنته. وهذا أعظم كسب، أعظم كسب أن يحصل لك هذا الأمر في العبادة والتقوى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة انتفاء الظلم عن الله عز وجل، لأن قوله وفيت وهم لا يظلمون فاعلها معروف، من الموفي؟ الله، والذي لا يظلم الله. ولكن انتفاء الظلم عن الله سبحانه وتعالى هل هو من الصفات الثبوتية أو من الصفات المنفية التي يسمونها بالسلبية؟ الثاني، إلا أننا نقول لا يظلم يعني ليس في جزائه أدنى ظلم، فيكون نفي الظلم لكمال العدل. انتبه، لأن الظلم قد يكون كاملا وقد يكون ناقصا، يعني قد يكون كامل بحيث لا يعطى شيئا من عمله من جزاء عمله، وقد يكون ظلما ناقصا يعطى بعض الشيء. فإذا نفى الله عن نفسه الظلم صار ذلك مستلزما لكمال العدل. وكذلك ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، اللغوب يعني التعب والإعياء، تعب والإعياء. الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ولم يمسه لغوب أي تعب وإعياء، لماذا؟ لكمال قوته وقدرته عز وجل. الإنسان يعمل العمل لكن يتعب، أما الرب عز وجل فإنه لكمال قدرته وقوته خلق السماوات والأرض وما بينهما في أيام يسيرة، 6 أيام وما مسه من لغوب. طيب، إذا نأخذ من هذا قاعدة مفيدة في باب الصفات، وهي أن كل صفة نفاها الله عن نفسه فإنما يراد بها ثبوت كمال الضد، ثبوت كمال الضد. فضد الظلم العدل، إذا انتفى الظلم فهو لكمال العدل. ضد القدرة والقوة التعب، فإذا انتفى التعب ثبت كمال القدرة والقوة، وعلى هذا فقط. نعم. يوم القيامة يفصل بينهم، يعني يحكم بينكم ثم يكون فصل. الناس يجتمعون أولا في المحشر جميعا ثم ينفصلون، فريق بالجنة وفريق بالسعير. أرحامكم ولا أولادكم. تخاطب المؤمنين، يعني معناه لا تحاب الكفار، لا تتخذون من أولياء، فإن ذلك لا أنفع. يقول بعض العلماء إنهم بنوا قولهم هذا على أنهم عبدوا العجل 40 ليلة، وقالوا إن الله يعذبنا بقدر معصيتنا، بقدر عبادة العجل فقط 40 يوم ثم أنتم تخرجون. أبدا، كاذب نعم في نعم هم اللي يقولون هكذا، لأن تمس النار اللي هم مالي. لا يقبل منه، لكن ما يقبل منه على أنه عمل، يعني يثاب على نيته التقرب إلى الله. أما هذا العمل لا، من عمل عليه عملا ليس عليه أمر فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لكن يثاب على نيته الخير فقط. ومع ذلك إذا أقيمت عليه البينة بأنه مبتدع لا يثاب ولا على نية. نعم. يقاتلون.
نعم.
أقول دون هذا.
نعم.
أقول دون ذلك.
هم يقاتلون يا شيخ.
ها؟ من يقاتل؟ لا ما يقاتل.
نعم.
لا. لا هم كفار.
يشكرون الذين
يقولون كفر الناس. هذه مصلحة كفار. لكن قد يفعل هذا من ليس بكافر.
المضاعف
بالأمر
النبي صلى الله عليه وسلم
يغشهم بشهادة
فيه علامة.
نعم.
إن الله
عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين يكفرون بآيات الله أول ما هم كفر. ومن جملة أعمالهم القتل. فالذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس أخذوا من أعمال هؤلاء الكفار القتل، لكن لازم هذا أن يكون كفارا، لأن قتل النفس لا يستلزم الكفر، كما قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان.
هذا أخذ
الإسلام
وهذا
يقتل
الذي
يأمر بالقسط. نعم. على كل حال هو لا يقتل، اللهم إلا أن يكون فعله هذا كراهة للحق، هذا شيء ثاني. كيف؟ كيف؟
مش
معنى
يعني الفعل الذي يفعلونه فعلى الذين يقع فيهم الجهر لهم وإعلانهم بالمعاصي، على قول الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم فبشرهم بعد ذلك.
إن ذكرنا في أثناء التفسير أن الله أمر نبيه أن يبشر هؤلاء بعذاب أليم، ليحتمل أن هذا حكم لهم، ويحتمل أن الله أمره بأن يقول ذلك، وذكرنا أن هذا ينظر فيه المصدر. نعم. شيخ أحسن الله إليك، أقول
الغالب أن الذين يأمرون بالقسط من الناس أن هؤلاء لا يدخلون لأشخاصهم فقط، وإنما لهذا المنهج الذي يسيرون عليه.
نعم صحيح. نعم. صحيح، لكن ما نقدر نكفرهم إلا إذا علمنا، لأنهم قد يقتلونهم لسبب آخر. هل كل من يؤمر بقسم الناس نيته صالحة؟ فيها الآن ناس يأمرون بقسم الناس ليصلوا إلى الحكم، وإذا وصلوا إلى الحكم صاروا أخطأ من الذين قالوا فيه. ولهذا المسألة هذه دقيقة، ما هي هينة. نعم أرأيت لو جيء إليك برجل من العجم وقلت يا هذا الكافر اتق الله وأسلم وشق، هل بلغت الحجة؟ وأيضا نحن نسميها حجة ولا حجة إلا بعد معرفتك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء إلى آخره. الخطاب لا يخفى أنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومناسبة هذه الآية لما قبلها أن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إذا دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم تولوا، يريدون أن تكون السيادة لهم لا لغيرهم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ندعو الله تعالى بهذا الدعاء المتضمن لهذه الصفات العظيمة التي مقتضاها قدرة الله سبحانه وتعالى على أن ينقل الرسالة التي يتبعها الملك من بني إسرائيل إلى العرب بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا وجه ارتباط هذه هاتين الآيتين فيما قبلهما، أي أن هؤلاء الذين تولوا وأعرضوا إذا دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم لا شك أنهم يريدون أن تبقى السيادة لهم وأن يمنعوها غيرهم. فأمر الله نبيه أن يبتهل إلى الله بهذا الدعاء المتضمن قدرة الله على نقل النبوة التي يتبعها الملك من بني إسرائيل إلى العرب، فقال قل اللهم مالك الملك. وقد سبق الكلام على هذه الجملة اللهم، وبينا أنها منادى حذفت منه ياء النداء وعوض عنها الميم، ولهذا لا يجمع بينهما إلا في حال الشذوذ كما قال ابن مالك وشد يا اللهم في قريض، أي في النوم وقولها اللهم مالك الملك أي يا الله، وقوله مالك الملك، مالك اسم فاعل والملك يحتمل أن يكون بمعنى المملوك أي مالك المملوكات كلها، ويحتمل أن يكون المراد به التدبير أي مالك تدبير الخلائق كلها، والأمران ثابتان لله عز وجل، فهو مالك المملوكات كلها بأعيانها، وهو مالك التصرف فيها لا يشقه في ذلك أحد، هو الذي يدبر الأمر ويملك المأمور، وقوله مالك الملك قيل إنه بدل من الله، ولكنه نصب لأنه مضاف، والبدل يكون على نية إعادة العامل. وأنت لو سلطت يا الذي العامل في اللهم، لو سلطتها على ملك الملك لوجب النصب، لأن المنادى إذا أضيف يجب فيه النصب، وسواء قلت إنها بدل أو إنها منادى حذف منه حرف النداء فإن مالا لا يعقل. قال مالك الملك ثم فصل فقال تؤتي الملك من تشاء، والأصح أن تؤتي هذه جملة استئنافية لبيان كيف يكون ملك الله عز وجل لهذا المملوك، فقال تؤتي الملك من تشاء، وقال تؤتي أي تعطي، ولم يقل تملك، لأن ما يكون للعبد من الملك إنما هو من إعطاء الله تعالى إياه وتسليطه عليه، ولهذا لا يتصرف المالك من المخلوقين إما ملك إلا على حسب إيش؟ إلا على حسب الشريعة التي شرع الله عز وجل، لأن الإتيان من الله فالتصرف في هذا المؤتى إلى الله عز وجل لا إلى الإنسان، فالإنسان لا يملك أن يتصرف تصرفا مطلقا فيما ملكه الله. وقول تؤتي الملك من تشاء هي من الجملة الفعل تؤتي من الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ومفعولها الأول الملك، مفعولها الثاني من تشاء من. وقوله تؤتي الملك من تشاء، نحن نعلم أن من سنة الله عز وجل أن كل شيء له سبب، إما شرعي وإما كوني، لأن هذا مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك فإن إتيان الله الملك لمن يشاء مقيد بسببه، فلا بد أن يكون له سبب. الملك قد يكون مستقلا عن الرسالة، وقد يكون نعم تابعا للرسالة، فإذا كان مبنيا على الشريعة صار تابعا للرسالة، وإذا كان غير مبني على الشريعة كان مستقلا. قال الله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، وهذا ملك تابع للرسالة ولا لا؟ ها؟ لا هذا مستقل ما بسبب الرسالة، لأنه كافر هذا اللي يحاج إبراهيم في ربه. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله زواري الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمتي سيبلغ ما حوالي منها أو ما زوالي منها، فالمراد بالملك هنا ملك النبوة، يعني الملك التابع للنبوة، الملك التابع للنبوة. فهنا يقول تؤتي الملك من تشاء يشمل الملك المستقل الذي قد يكون مبني على الكفر، والملك التابع للرسالة وهو المبني على الشريعة. قال تؤتي الملك من تشاء، ثم إن من تشاء ككثير من الآيات الكريمة المقيدة للحكم بالمشيئة أو المعلقة للحكم بالمشيئة تقيد كلها بما تقتضيه الحكمة. تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء، نعم، وتنزع الملك ممن تشاء. قول تنزع الملك يحتمل وجهين، الوجه الأول نزع بعد ثبوت، والوجه الثاني نزع بمعنى المنع. فعلى الأول يكون فيه إشارة إلى أن الله تعالى يملك من شاء من خلقه ثم ينزع عنه الملك، وكم من ملك وكم من ملك ملك ثم زال ملكه إما بالغلبة له أو بموته أو بغير ذلك، ويحتمل أن تكون بمعنى المنع، أي تملك من شئت ولا تملك من شئت. وكل المعنيين صحيح، فالله تعالى قد يمنع الإنسان الملك وقد ينزع الملك منه بعد ثبوته له، وكلاهما صحيح. إذن الملك بيد الله يؤتيه من يشاء، فهذا يملكه وهذا لا يملكه، وهذا يملكه ثم ينزع الملك منه، وهذا يملكه ويستمر الملك له حتى يتوفاه الله. وتنزع الملك ممن تشاء، ولكن يكون هذا بالحكمة أيضا، فقد يكون هذا الملك الذي نزع منه الملك غير صالح للملك لكونه من أصحاب الفساد في الأرض، فيسلط عليه من ينزع الملك منه. وقد يكون هذا الملك ضعيفا، هو لا يريد الفساد لكنه ضعيف لا يقيم الإصلاح، فيسلط عليه من ينزع الملك منه. وهذا كثير في التاريخ لو تدبرتموه. والله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، والعزاز هنا يعني التقوية، أي تجعله عزيزا قويا غالبا على غيره، وكذلك تذل من تشاء. وهل هذا ملازم للملك، أي تعز من تشاء من الملوك وتذل من تشاء، أو هو عام؟ هو عام، قد يعز الله الإنسان بدينه وعلمه وإيمانه وإن لم يكن ملكا، وقد يعزه بملكه، وكذلك بالذل، قد يذله بالمعصية وبالغلبة ونعم في المعصية هذا في مقابل العز بالإيمان، وبالغلبة في مقابل العز بالملك. المهم أن الإعزاز والإذلال لا يستلزمان الملك ولا يستلزمهما الملك. فمن الذي يعزه الله؟ يعز الله تعالى من ذكره بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالعزة لله، لكن لا دخل لها في الآية هنا، لكن الذي يعزه الله هم الرسل وأتباعه، كما قال الله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسل إن الله قوي عزيز. فمن أسباب العزة الإيمان، سواء كان الإنسان ملكا أم غير ملك. ومن أسباب العزة الاستعداد والحذر والحزم والقوة والنشاط، كل هذه من أسباب العزة، لكن هذه أسباب مادية حسية، والإيمان سبب معنوي. على أن الإنسان على أن الإيمان قد يكون من ثمرته ونتيجته أن يكون الإنسان قويا حازما ينظر إلى الأمور بمنظار الحكمة، فتحصل له بذلك العزة. قال وتعز من تشاء وتذل من تشاء، يذل الله من يشاء ممن أتاه الله الملك وممن لم يؤته، حتى الملك ربما يكون ملكا ولكنه ذليل، ذليل ضعيف خائف، كل شيء يخاف منه، ولا يكون عنده حزن وقوة ونشاط. وقد يذل الله سبحانه وتعالى الإنسان حتى في ملكه، وقد يذل الله من لم يكن ملكا. ومن أسباب الذل أن يعجب الإنسان بنفسه، وأن يتعرض لما لا يمكنه دفعه، فهذا شيئان، إعجابه بالنفس قد يخذله ويذله، كذلك تعرضه لما لا يمكنه دفعه قد يكون سببا لذله أيضا وخذلانه. وكلا الأمرين يقع فيهما كثير من الناس، فكثير من الناس يتكلم أو يفعل غير ملتفت إلى الاستعانة بالله عز وجل فيخذل، وكثير من الناس يتعرض للأمور التي لا يمكنه دفعها، تكون أمورا كبيرة فوق مستوى ثم يختل ويذل. ولهذا جاء في الأثر لا ينبغي لأحدكم أن يذل نفسه. فقال كيف يذل نفسه؟ قال يتكلم بما لا يمكن أن يدفع أن يدفعه أو كلمة هذا معناه. فالإنسان ينبغي له أن لا يعرض نفسه للذل بسبب معقول أو معنوي أو بغير ذلك. فالأول أن يكون معجبا بنفسه يقول القول أو يفعل الفعل غير ملتفت لماذا؟ للاستعانة بالله. والثاني يتعرض نفسه لأمور لا يمكنه دفعها، أمور أكبر من مستواه. ولنفرض واحد يتكلم بالفقه وهو لا يعرف الفقه فيخطئ ويذل، يتكلم في النحو وهو لا يعرف النحو، يتكلم في الأصول وهو لا يعرف الأصول فيظهر ذله أمام الناس. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتحرى في قوله حتى لا يقع في شبكة الذل. وتذل من تشاء بيدك الخير، بيدك الخير، الخير بيد الله عز وجل. والخير كل ما فيه مصلحة ومنفعة للعبد فهو خير، سواء كان ذلك في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. فالرزق والصحة والعلم هذه إيش؟ هذه خير، والعمل الصالح أيضا خير. فكل ما ينتفع به الإنسان في دينه ودنياه فهو خير، وهذا كله بيد الله كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. وهنا ذكر أن الخير بيده ولم يذكر الشر، مع أن الخير من الله والشر من الله. فقال بعض المفسرين إن هذا من باب حذف المقابل المعلوم، فقوله وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وزعموا أن تقدير الآية بيده الخير والشر، ولكن هذا وهم باطل، هذا وهم باطل. وليس المقام مقام حذف وقصر أو اقتصار، المقام مقام ثناء، والثناء ينبغي فيه البسط، ينبغي فيه البسط والتوسع في الكلام. فالحذف غير مناسب لفظا وهو باطل معنى، لأن الله لا يضاف إليه الشر، ولا يجوز أن نقول بيده الشر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والشر ليس إليك، فلا ينسب إلى الله الشر قولا ولا فعلا. فالله يقول الحق وهو يهدي السبيل ويفعل الخير ولا يفعل الشر. وإذا وجد شر في المفعولات فهو شر من وجه، خير من وجه آخر، لكن إيجاد الله لهذه الأشياء الشريرة ليس شرا بل هو خير، خير محض. ففعل الله ليس فيه شر إطلاقا، والشر إنما هو في إيش؟ في المفعولات لا في الأفعال. أما الخير فهو في المفعولات والأفعال، ولهذا ينسب إلى الله لو قال بيده الخير، لكن الشر ليس إلى الله. ولنضرب لهذا مثلا، ولنضرب لهذا مثلا بقضية بالسباع والهوام، فالسباع فيها شر، والهوام اللاسعة واللاذغة فيها شر بلا شك، الشياطين كلها شر، لكن إيجاد الله لهذه الأشياء خير، خير ولا بد منه. الحكمة توجبه، لأنه لا يمكن أن تعرف تمام قدرة الله إلا بخلق الأشياء المتضادة، ثم في خلق هذه الأشياء من إصلاح العبد ولجوئه إلى ربه واستعادته به من هذه الأمور الشريرة خير كثير. ثم إن الخير لا يعرف إلا بضده، لا يمكن أن يعرف الخير إلا إذا عرف ضده حتى يعرف قدر الخير. ثم إن الخليقة لا بد لها من امتحان، لا بد لها من امتحان، فلو كانت في خير دائما لزال هذا الامتحان لأنها دائما في خير، فإذا وجد شر فحينئذ يعرف أو حينئذ يتبين الامتحان. لو كان الإنسان دائما في صحة ودائما في غنى ودائما في عقل ودائما في سعة ما حصل في هذا الامتحان ولا عرف قدر النعمة ولا شكر الله عليها، لكن إذا أصيب بمرض عرف قدر الصحة، بفقر عرف قدر الغنى، بخوف عرف قدر الأمن، وهكذا. فوجود هذه الأشياء فيه فوائد عظيمة، فيكون إيجادها خيرا، يكون إيجادها خيرا وليس بالشر، لكن هي نفسها فيها شر. كذلك وجود الأشياء المدمرة كالزلازل والعواصف والفيضانات وما أشبهها هي شر في نفسها، لكن فيها خير عظيم، فيكون إيجادها خيرا وليس بشر. إذن فيجب أن نبقي الآية على ظاهرها بدون تقديم، وهو قوله بيدك الخير ولا شر ينسب إلى الله. أما المفعولات فلا شك أن فيها خيرا وشرا. إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير، ومن قدرتك تغيير هذه الأشياء العظيمة، إيتاء الملك، نزعه، الإعزاز والإذلال، كل هذه أمور عظيمة لا يقوم بها إلا قادر عليها سبحانه وتعالى. وقول إنك على كل شيء قدير، الآية عامة، فهو قدير على كل شيء، على ما شاءه وما لم يشأه، قدير على ما شاءه وعلى ما لا يشاءه، فما لا يشاءه قدير على إيجاده، وما شاء قدير على إيجاده. نعم، إذا كان مقيدا بوقت، وعلى إعدامه كان موجودا. المهم أن الله قدير على كل شيء، على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجود، سواء أراده أم لم يرده. وبهذا نعرف أن تقييد بعض الناس القدرة بالمشيئة خطأ، الذين يقولون إنه على ما يشاء قدير، هذا خطأ، لأن الله قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء، ولكن ما شاء لا يمكن أن يعجز عنه، ما شاءه لا يمكن أن يعجز عنه. وبهذا التقرير الأخير أن ما شاءه لا يمكن أن يعجز عنه يتبين الجواب عن قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وذلك أن المشيئة هنا ليست عائدة على القدرة ولكنها عائدة على الجمع، يعني إذا أراد جمعهم وشاء جمعهم فهو قدير عليه لا يعتد عنه.
تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أظن الكلام تقدم على هذا والفوائد. طيب، في هذه الآية من الفوائد: أولا، تعليم الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يفوض الأمر إليه في قوله: قل اللهم مالك الملك. والخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم موجه لأمته، إما عن طريق التأسي، وإما لأنه الإمام، والخطاب للإمام خطاب له ولمن تبعه، إلا إذا دل الدليل على أنه خاص به فيكون خاصا به. ومن فوائد الآية الكريمة بيان تمام ملك الله سبحانه وتعالى وسلطانه بقوله: قل اللهم مالك الملك. كل ملك فالله مالكه. وسبق لنا أن المراد بالملك إما المملوك أو جنس الملك. ومن فوائدها أيضا أن الله سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء بقول تؤتي الملك. ومن فوائدها أيضا أن ملك المخلوقين ليس ملكا استقلاليا، بل هو بإعطاء بقول تؤتي الملك. والملك الذي بإعطاء لا شك أنه ناقص عن ملك المعطي. وقد جاء في الحديث الصحيح: اليد العليا خير من اليد السفلى. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله في قول من تشاء، وكل أمر قرنه الله بالمشيئة فإنه مبني على الحكمة، متى اقتضته شاءه الله. ودليل ذلك قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ومن فوائد الآية الكريمة تمام سلطان ملك الله وسلطانه أيضا في كونه يحرم الملك من يشاء وينزعه بعد ثبوته ممن يشاء بقوله: وتنزع الملك ممن تشاء. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أيضا تمام ملك الله وسلطانه في كون العزة من عنده، يعز من يشاء. ولكن سبق لنا التفسير أن للعزة أن للعزة أسبابا، منها الإيمان لقول الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومن فوائدها أيضا أن الله سبحانه وتعالى تام الملك والسلطان لكونه يذل من يشاء ولو بلغ ما بلغ من العزة البشرية، فإن يد الله فوقه، مهما بلغ الإنسان من العز فالله قادر على إذلاله. ولذلك أمثلة كثيرة، منها قصة فرعون، فإن فرعون طغى وبغى وقال: أنا ربكم الأعلى، وافتخر بما عنده من الأنهار، فأهلكها الله في مثل ما افتخر به في الماء. غرق عاد استكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، فأهلكهم الله تعالى بالريح وهي من ألطف الأشياء لكنها من أشد الأشياء مع لطافتها. فالله عز وجل يذل من يشاء. ويتفرع على هذه الفائدة أننا متى علمنا أن الإعزاز والإذلال بيد الله فإننا لا نطلب العزة إلا به عز وجل. ولهذا نقول من ابتغى العزة من غير الله فهو ذليل. فالعزة لا تطلب إلا من الله. طيب، وكذلك أيضا اتفق على هذا أنه ينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله دائما من الذل الحسي والمعنوي، لأن الله تعالى هو الذي بيده الإذلال، من شاء أذله ومن شاء عزه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى بيده الخير. ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا كان الخير بيده فلا يطلب الخير إلا منه، لا يطلب الخير إلا منه، لأنه لا أحد بيده الخير إلا الله سبحانه وتعالى، لا أحد بيده الخير إلا الله، فهو الذي يطلب منه الخير. ومن فوائدها أن الشر لا يضاف إلى الله، وإن كان عز وجل هو الذي خلق كل شيء لكن الشر لا يضاف إلى الله. لماذا؟ لأن أفعاله كلها خير، والشر في المفعولات، ثم هذا الشر في المفعولات قد يكون خيرا حتى في المفعولات نفسها قد يكون خيرا. فكم من مرض صار سببا لصحة الجسم، وكم من آفات في الزروع وغيرها صارت أسبابا للنمو الاقتصادي من جهة أخرى مثلا. فالمهم أن الشر لا يضاف إلى الله لأن فعله كله خير سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة عموم قدرة الله بقوله إنك على كل شيء قدير، وهذا يشمل ما كان من أفعاله وما كان من أفعال الخلق، فيكون في ذلك رد على القدرية الذين يقولون إن الله لا يخلق أعمال العباد ولا يريدها، وأن الإنسان مستقل بإرادته وعمله. فنقول هل هذا بقدرة الله أو لا؟ إن قالوا بغير قدرة الله فقد كذبوا عموم قوله تعالى إنك على كل شيء قدير، وإن قالوا بقدرة الله قلنا يلزم أن يكون مرادا ومخلوقا لله، لأنه ما دام الأمر بقدرته فلا بد أن يكون مخلوقا له ومرادا له. ومن فوائدها الرد على كلمة وقعت من بعض المفسرين ومنهم الجلال السيوطي في قوله تعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، حيث قال خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، فإن هذه كلمة باطلة. هو أراد معنى والله أعلم، لكن التعبير بهذا خطأ. نقول إن الله تعالى قادر على كل شيء يتعلق بفعله أو بفعل عباده، كل شيء يفعله الله فهو بإرادته سبحانه وتعالى بقدرته، كل شيء يفعله العباد فهو أيضا بقدرته، وهذا الاستثناء أو هذا التخصيص غير صحيح، بل العقل يشهد لله تعالى بكمال أو بعموم القدرة وأنه على كل شيء قدير. ومن فوائد الآية الكريمة الاستغناء بالثناء عن الدعاء، لأنك إذا تأملت الآية هذه لم تجد فيها دعاء أي طلبا، لكن الثناء مما يتوسل به إلى الله. وقد مر علينا أن الدعاء تارة يكون بذكر حال الداعي، وتارة يكون بالثناء على الله، وتارة يكون بهما، وتارة يكون بالطلب وحده، وكل ذلك جاء في السنة. هنا الثناء يتضمن ما تدل عليه هذه الجمل، فإذا قلت أنت الذي تعز وأنت الذي تذل، فمعنى هذا أو فمقتضى هذا أنك تسأل الله أن يعزك ولا يذلك. ولهذا قال الشاعر: إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، أي ثناؤه عليك يكفي عن تعرضه وسؤاله. نعم. ثم قال الله تعالى: تولج الليل في النهار، وهذا متدرس الليلة، قال تولج الليل في النهار أي تدخل الليل في النهار وتدخل النهار في الليل، بمعنى أن الليل يدخل على النهار فيزيد الليل وينقص النهار، تولج النهار في الليل، بالعكس يدخل النهار على الليل فيطول النهار ويقصر الليل. وهذا الفعل من الأفعال التي لا يقدر عليها إلا الله وحده، هو الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ومع هذا فإن هذا الإيلاج إيلاج بحكمة، بتدرج يأتي قليلا قليلا حتى ينتهي ثم يعود. ما ظنكم لو أن الليل قفز من أقصر الليل إلى أطوله لاختل نظام العالم وفسد العالم وفسد مواقيته، ولكن الله عز وجل يجعله بالتبريد ليعرف الناس أوقاته. وينبني أيضا على هذا العلاج، ينبني على ذلك تغير الفصول، فإنه إذا طال النهار طال زمن وجود الشمس على سطح الأرض فاحتر الجو، وأيضا يكون شعاع الشمس عموديا فيكون أشد تأثيرا في الحرارة مما إذا كان غير عمودي، والعكس بالعكس بالنسبة للشتاء. فيترتب على هذا العلاج أن زمن الفصول، ومن رحمة الله عز وجل أن هذا الزمن الفصلي لا يأتي أيضا دفعة واحدة. ما ظنك لو انتقل الناس من أحر يوم في السنة إلى أبرد يوم؟ ضرر عظيم، أو بالعكس. لكن الرب الرحيم عز وجل الحكيم يأتي في هذا الشيء لتدرج. فمن الذي يستطيع أن يزيد في الليل ساعة أو في النهار ساعة؟ لا أحد يستطيع. لو اجتمعت الأمة كلها كل الخلائق على أن يزيد ساعة في الليل أو ساعة في النهار ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وقوله: وتخرج الحي من الميت، الميت في الموضعين فيها قراءتان: الميت والميت، يعني بالتشديد والتخفيف. تخرج الحي من الميت، هل المراد الحي حياة حسية أو معنوية أو هما؟ الثالث هو المراد، وذلك لأن اللفظ صالح للمعنيين، وإذا صلح اللفظ للمعنيين بدون تناف بينهما فالواجب حمله عليهما. طيب، الحي حياة حسية أمثلته كثيرة، فالإنسان مخلوق من نطفة وهي ميتة، ميت بالمعنى اللغوي، فصار حيا من جماد. ولهذا قال الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. كنتم في اصلاب امهاتكم امواتا ليس بكم ارواح، ثم نفخ في الانسان الروح فصار حيا. اذن يخرج الحي من الميت، اي يجعل الميت حيا، يجعل الميت حيا، كما قال تعالى: ثم انشاناه وخلقناه. او يخرج حيا ناميا متحركا من شيء لا ينمو فهو ميت، كاخراج الفرس من البيضه، اخراج الفرس من البيضه، فان البيضه ميته يخرج منها فرق حي. طيب، هذا الموت الحسي والحاله الحسيه. المعنوي: يخرج الحي من الميت، اي المؤمن من الكافر، لان المؤمن حي حياه قلبيه والكافر ميت. يخرج الحي العالم من الميت من الجاهل، كما قال تعالى: ومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه. الاول هو العالم والثاني الجاهل. طيب، هذا الحياه المعنويه والحسيه. قال: وتخرج الميت من الحي، تخرج الميت من الحي. الميت من الحي بالنسبة للحياة الحسية مثل البيضة منين؟ من الدجاج، ميت من حي. وغير ايش؟ لا، الميت من الحي. نعم، وربما يتناول الميت إذا سقط من الحي، يعني المرأة إذا أجهرت جنينا ميتا خرج، مع أن هذا الجنين لا يتحرك لكن يخرج بقدرة الله، يسوقه الله عز وجل حتى يخرج. طيب، حب، أي الحب من الشجر، الحب لا ينمو والشجر ينمو، وهذه حياة خاصة، حياة نباتية. المعنوي: يخرج المؤمن من الكافر، يخرج الكافر من المؤمن، ويخرج الجاهل من العالم كذا. طيب، قال: وتخرج ميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ترزق، تعطي من تشاء بغير حساب، أي بغير عوض، بغير عوض، لأن المحاسبة إنما تكون مع المعاوضة، فإن من لا يريد العوض لا يحاسبه، لكن من يريد العوض هو الذي يحاسب حتى يعلم هل ما أخذه مقابل لما أعطاه أو لا. وأما من لا يحتاج إلى عوض أو من لا يأخذ عوضا فلا يحاسب. إذن ترزق من تشاء بغير عوض، لكن نفى الحساب الذي مقتضاه الذي لا يكون إلا من معاوضة أو من لازمه المعاوضة، فالله سبحانه وتعالى يعطي بلا عوض. وما أكثر النعم التي أنعم بها علينا ولكن لا يحاسبنا، يعطينا منه سبحانه وتعالى تفضلا وكرما. وإن أمرنا بالشكر فشكرناه فهذا عطاء ثاني. فشكر الإنسان ربه على نعمته هو من نعمته أيضا، هو من نعمته. ولهذا يقول الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. نعم، وعيد البيتين الذي علمنا عبد الرحمن بن داود، لأنه آلة حافظة. نعم، إن لم يقل لا أحد، يقول إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر لا تفتر يا عبد الرحمن، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. والمرة الثالثة إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. سمعنا ها؟ لا علي له في مثلها يجب الشكر
فكيف يكون
فكيف بلوغ الشكر ما انت لا سالت الحال هنا ها عاد ما عليكم المهم ان قرا عليه. طيب البيتان معناهما واضح، يعني ان الله اذا وفقك لشكر نعمته فهذه نعمه تحتاج الى شكر، فاذا شكرتها تحتاج الشكر الى شكر اخر، واذا شكرت الثاني الثالث تحتاج الى رابع وهكذا. ولهذا قال فكيف بلوغ الشكر الا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. هنا إذن يقول ترزق من تشاء بغير حساب، أي تعطي من تشاء بغير حساب. واعلم أن رزق الله عز وجل نوعان، رزق به قوام البدن ورزق به قوام القلب والروح. أما الأول فيشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر والمطيع والفاسق وحتى البهائم. ما هو الرزق الذي به قوام البدن؟ هذا شامل لكل أحد حتى الكافر مرزوق. وهل يدخل فيه الحرام؟ ها؟ نعم يدخل فيه الحرام، حتى الذي لا يأكل ولا يشرب إلا حراما فهو برزق من الله، رزق، لكنه رزق يقوم به البدن، رزق يقوم به البدن. والثاني ما يقوم به القلب والروح، وهذا خاص بأهل الإيمان والعلم، بأهل الإيمان والعلم. هؤلاء رزقهم الله عز وجل ما تقوم به قلوبهم وأرواحهم. علم، لأن العلم بمنزلة الماء للشجرة، العلم للقلب بمنزلة الماء للشجرة، لا يمكن أن تنمو بدونه. الإيمان كذلك، لا يمكن أن يقوم القلب ويصلح القلب إلا بالإيمان، وكلما ازداد الإيمان القلب إيمانا بالله ازداد صلاحا. إذن الرزق نوعان، عام وخاص. فالعام ما به قوام البدن، والخاص ما به قوام القلب والروح. إذن كل من رزقه الله ما به قوام الروح والبدن فقد رزقه ما به، صواب العبارة، كل من رزقه الله ما به قوام القلب والروح فقد رزقه ما به قوام البدن، وليس كل من رزق ما به قوام البدن يكون قد رزق ما به قوام القلب والروح. طيب، قال وترزق من تشاء بغير حساب، وكلمة من تشاء نقول فيها ما سبق، أي ما اقتضت حكمتك أن ترزقه، أن ترزقه. وأسباب الرزق كثيرة، إما حركة من الإنسان، وإما إمداد من الله، والحركة أيضا لا تنفع إلا بإمداد من الله، لكن أحيانا يرزق الإنسان بدون كسب بدون عمل، مثل أن يموت له قريب فيرث منه، أو يخرج إلى البر ويحتضر وإن كان هذا نوع من العمل. وأحيانا يكون لا بد من ممارسة عمل وتجارة، وكل هذا من أسباب الرزق. بل من أسباب الرزق تقوى الله، وليس معنى التقوى أن تعكف في المسجد وتتعبد، التقوى أعم من ذلك. الساعي على الأرملة والمساكين اللي يذهب ويطلبهم الرزق ويقوم عليهم، يقول رسول صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله. إذن هذا دين ولا غير دين؟ السعي على الأرملة والمساكين، يذهب في أرض الله يطلب الرزق لهؤلاء الأرامل والمساكين، وكل من لا يكتسب فهو مسكين، حتى ولو كان من أولادك، حتى لو أنت غني وهذا الولد لا يكتسب فهو مسكين، فأنت إذا سعيت عليه كالمجاهد في سبيل الله. قال وأحسبه قال كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. فليس تقوى الله بأن يلزم الإنسان المساجد، تقوى الله أن يقوم بطاعة الله من أي جنس كانت، حتى طلب الرزق لمن تجب عليك مؤونته يعتبر من تقوى الله عز وجل. ثم قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قائل مهو نجمعها لا كان العادة، لأن الآية اللي يتخذ ما له رزق. نعم نحصل الفوائد من فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل وسلطانه في كونه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ومن فوائدها إثبات حكمة الله، لأن هذا العلاج له حكمة عظيمة لا تكون مصارف الخلق إلا فيها، لأنه يترتب على هذا العلاج كما قلنا اختلاف فصول السنة التي يترتب على اختلافها نمو الأجساد والنبات، من النبات ما يكون شتويا ومن النبات ما يكون صيفيا. ومن فوائد هذا أيضا أن الإنسان يعرف به ضعفه وافتقاره إلى ربه، إن جاء البرد صار يتطلب ما يدفئه، وإن جاء الحر صار يتطلب ما يبرده، فهو محتاج إلى ربه في الحالين. واضح؟ ففي هذا وهذه من الفوائد، هذه من فوائد اختلاف الحر والبرد. ومن فوائدها أيضا ويتبرع على ذلك أن هناك أشياء مؤذية وهي ما يعبر عنه بأن الطب جراثيم لا يقتلها إلا شدة البرد، وأخرى لا يقتلها إلا شدة الحر، وهذا شيء مشاهد. هذا أيضا من حكمة الله عز وجل المترتبة على إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل. ومن فوائد ذلك أي إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل أن هذا العلاج يدل على كمال القدرة كما أسلفنا أولا، إذ أنه لا أحد يستطيع أن يزيد ساعة من الليل في النهار أو بالعصر، ولكن الله تعالى هو الذي يقدر على هذا. ومن فوائد هذه الآية تمام قدرة الله وسلطانه في إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، ووجه ذلك ظاهر، فإن القادر على إخراج الشيء من ضده دليل على أن قدرته تامة وسلطانه نافذ سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرزق بيد الله لقوله وترزق من تشاء، ويترتب على هذا أنه ينبغي للعاقل فضلا عن المؤمن أن لا يطلب الرزق من أيدي الناس، وإنما يطلبه من الله عز وجل. ولهذا جاءت النصوص في فضيلة العفة أن يستعف الناس عما في أيدي الناس، أن يستعف الإنسان عما في أيدي الناس ولا يسأل. وكان من جملة ما بايع الصحابة رضي الله عنهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل الناس شيئا، فكان صوت أحدهم يسقط من على بعيره وينزل إلى الأرض ليأخذه ولا يقول ناولني إياه، لأنهم بايعوا على أن لا يسأل الناس شيئا. وهذا لا شك يجعل الإنسان يلجأ إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، يلجأ إلى الله. ولكن لا بأس أن يسأل الإنسان ما يباح له سؤاله، إنما تمام العفة أن لا يسأل الناس شيئا، بل يجعل الأمر موكولا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن عطاء الله إلى عوض بقوله بغير حساب، فالله سبحانه وتعالى لا يبيع عليك الثمر الذي تأكل أو الثوب الذي تلبس أو البيت الذي تسكن، لا، بل هو يرزق ويعطي بغير حساب، كل ما بنا من نعمة فمن الله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله عز وجل في قوله من تشاء. وقد مر علينا في التوحيد أن لله مشيئة وإرادة، وأن المشيئة ليس فيها انقسام، والإرادة تنقسم إلى كونية وشرعية. أما الإرادة فهي كونية، يشاء سبحانه وتعالى كل شيء. أما المشيئة فهي كونية، أما المشيئة فهي كونية، فإن الله تعالى يشاء كل شيء. ثم قال عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا يتخذ لا ناهية، ودليل كونها ناهية أن الفعل بعدها مجزوم، ليس كذلك؟ ولكن لماذا قصر الفعل؟ قصر لالتقاء الساكنين، لأجل أن ينتقل اللسان من هذا المكسور إلى الساكن بسهولة. ولهذا صار أنسب ما يكون في التقاء الساكنين هو الكسر، أنسب ما يكون الكسر، لأن الكسر فيه انخفاض، من أجل أن يترقى اللسان من المكسور إلى الساكن. يقول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون أولياء، الكافرين أولياء، أي لا يجعلوهم أولياء فيتخذوهم. وكلمة اتخذ تدل على اصطناع الشيء والركون إليه والالتجاء إليه، مثل قولك اتخذت هذا صاحبا، أي جعلته واصطنعته واخترته. فالمعنى لا يختار المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وقوله المؤمنون الكافرين، كيف صارت الكافرين مع أنها بعد اسم مرفوع؟ مين نعت؟ لا تصح أن تكون نعتا؟ لا، ما تصح، يختلف المعنى اختلافا عظيما. الكافرين مفعول التخذ الأول، وأولياء مفعول ثاني. نعم. وقوله المؤمنون أولياء، أولياء، هل هم يتخذونهم أولياء من أعلى ولا أولياء من أسفل أو كلاهما؟ يشمل هذا وهذا، أي لا ينصروهم ولا ينتصروا بهم، لا ينصروهم ولا ينتصروا بهم، فلا يتولون الكفار ولا يجعلون الولاية للكفار عليهم. النهي من الأمرين. اللهم إلا كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيما استثني، لكن إذا كان الأمر في سعة والمؤمنون في قوة، فإنهم لا يجوز لهم أن يتخذوا من الكفار من ينصرهم، لأن الكفار مهما كانوا أعداء للمسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فليس لنا الحق أن نستعين بالكفار إلا إذا دعت الحاجة، فلنا أن ننتصر بهم في أخذ السلاح وما أشبه ذلك، بل وبالعهد معهم أيضا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية دروعا، فقال له: أغصبنا محمد؟ قال: بل عارية مؤدات. فدل هذا على جواز الاستعانة بالمشرك في السلاح. ونحن مثلا إذا أخذنا السلاح ما لنا ولا، نحن الذين نستعمل السلاح ونتدرب عليه. كذلك حالف النبي صلى الله عليه وسلم خزاعة كما في صلح الحديبية، حالفهم، لكن كان الناس في ذلك الوقت ليسوا على قوة، فيجوز أيضا أن يحالف المسلمون الكفار إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأنه قد يكون هذا من مصلحة المسلمين، فإن المسلمين إذا كانوا ضعفاء تسلط عليهم كفار آخرون، فإذا حالفوا كفارا أقوياء انتصروا به، فصار في ذلك مصلحة. وأصل النهي عن ولاة الكفار هو من أجل أن لا يذل الإسلام بين أيديه، فإذا كان في مثل هذه الأمور مصلحة للمسلمين وقوة صار ذلك جائزا. هذا بالنسبة للانتصار بهم.